Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salt.
بخيمته مع القاضي مبتسم. قبل بثواني طلع وفد المقاتلين الفرنج بالقدس بقيادة باليان. خلص تم الاتفاق، المدينة رح تتسلم مفاتيحها للبطل الأسطوري الجديد اللي رح يتخلد اسمه لبعد 1000 سنة وأكتر، صلاح الدين يوسف بن أيوب. الاتفاق صار بعد الحصار والقتال وتفوق جيش الأيوبي يلي تجمع من أركان الدول المجاورة، الشام ومصر والجزيرة والعراق، كرد وعرب وترك، كلهم اجتمعوا لغاية واحدة، استرجاع هالمدينة المقدسة، ونجحوا أخيرا بتحريرها بعد 88 سنة من الاحتلال. قاد الدفاع عن القدس باليان اللي على عكس معظم القادة الفرنج كان فعلا نبيل، دافع بفروسية عن المدينة اللي إله فيها حق بحسب قناعاته، ولما حس إنه ما في أمل للانتصار سلم المدينة بدون ما يخاف أبدا من القائد الخصم. ما خاف إنه يصير على المدينة اللي صار عليها وقت وصلوا الفرنجة من 88 سنة وقت قتلوا 70,000 من سكانها. ما خاف يصير اللي بيصير بالعادة بالحروب بوقتها، هذا كان العادي لما يدخل جيش منتصر، العادة الطبيعي يعني ينهب المدينة ويسبي ويعمل السيف ويقتل ويدمر ويحرق. بس المصادر الغربية نفسها بتقلك انه صلاح الدين كان غير، تسامح بشكل مستغرب مع أعدائه وحلفائه، كان حاسس انه هالتحرير هو جزء من رسالة إنسانية رح تضل مستمرة لأجيال وقرون من بعده لتحكي عن الفرق بين الغزاة وأصحاب الحق والأرض، بين يلي بيخاف فعلا على قيمة الإنسان والأرض ويلي موجود لينهب ويغتصب. مبتسم عم يحمد رب العالمين على النصر اللي انكتب له، وعم يتذكر الطريق الطويل يلي بدي قبل هاليوم بأكتر من 40 سنة. 40 سنة وقادة وسلاطين وملوك راحوا واجوا لحتى توج هالجهد كله بالوصول للغاية، تحرير القدس. ما هو الأفيدة؟
شو رأيكم يا شباب نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وفكر حالك عنه
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
الحكاية بتبدأ بعد حوالي 45 سنة من الأحداث اللي توقفنا عندها بالحلقة الماضية. إذا ما سمعتوها روحوا اسمعوها بسرعة، الجزئين الأول والثاني من الحلقات عن الحملات الصليبية. هزائم ورا بعضها بالشام، سلاطين مستعدين يتحالفوا مع الشيطان مو بس مع الغزاة لحتى يحافظوا على سلطتهم وملكهم ولو على مساحة الأرض اللي تحت رجليهم. والخليفة العباسي ما له سلطة برات قصره، ضعف، انهزام، تفتت، والأمل اختفى. الناس تعودوا يمكن، خلص صاروا الفرنج أمر واقع. ما بعرف، عم حاول اتخيل كيف الناس كانوا عم يفكروا بعد مرور 40 أو 50 سنة من وجودهم على طول الساحل الشامي. الفرنجة أسسوا ممالك ودول مستقرة وبدوا يندمجوا بالمكان، يتعلموا اللغة العربية ومعها يتمدنوا ويتحضروا ويتأثروا بجيرانهم سكان المنطقة المتفوقين حضاريا بوضوح بالطب والعلم والنظافة وكل مناحي الحياة تقريباً إلا يمكن سياسياً. بس شرارة البداية عند العرب والمسلمين إجت من قائد سلجوقي خشن وما بيعرف غير لغة القتال. ما عنده غاية بالقصور والأموال والبذخ ورغد الحياة، كل باله مشغول بالتحالفات والمعارك والكر والفر والمكائد، السلطة وقتال الفرنج، والغاية تبرر الوسيلة عنده. الأتابك عماد الدين زنكي، والأتابك هي كلمة تركية تعني الأمير الوصي تقريبا. بداية عماد الدين زنكي كانت أنه كان والي البصرة وساعد واحد من سلاطين السلاجقة بمعركة ضد خصومه، فكافأوا السلطان وسلموا إمارتي الموصل وحلب. أول شيء علق بالمعارك الطاحنة مع القادة السلاجقة التانيين، صراعات على السيطرة والحكم اللي ضيعت سنين كان ممكن تروح لقتال العدو الحقيقي. بمرة بإحدى المعارك كان رح ينقتل لو ما أنقذ الوالي الكردي لمدينة تكريت الموجودة بالعراق اليوم أيوب، ومن هداك اليوم أيوب صار أحد أهم رجال زنكي. وأيوب هاد ليس إلا أبوه ليوسف صلاح الدين الأيوبي، بس نرجع لعنده لاحقا. زنكي إجا بفكر مختلف تماما عن كل الأمراء والقادة اللي قبله، يعني الحاشية تبعه ما كانت مثل الباقي من السلاطين والأمراء، محظيات ومتملقين وجواري، أبدا. كان عنده مستشارين سياسيين تقال ويسمع منهم ويستفيد، عقله مركز بالتخطيط والاستخبارات اللي كانت تجي من العيون اللي زارعها بدمشق وبغداد وأصفهان وحتى بأنطاكيا والقدس. مع جنوده كان صارم، الانضباط عنده ما في مزح أبدا، والعقاب على أقل خطأ. جنوده كانوا محترفين ومثل ما قيل عنهم يمشوا وكأنهم بين حبلين متوازيين من شدة الانضباط، لحتى ما يدعسوا بشي بستان مفلوح، يعني يمشوا بخط مستقيم من انضباط عالي، وهالانضباط كان يطبقوا على حاله قبل الآخرين. كل هاد أدى بالنهاية لشي جديد، بدأ التغير الفعلي، الميزان بدي يتحرك بالاتجاه الثاني، قائد مختلف عن اللي قبله، والفرنجة بديوا يشوفوا الفرق. بدي يصول ويجول بالشام بين الحرب على الفرنجة وبين الصراعات على السيطرة على المدن الثانية مع الأمراء السلاجقة، حمص، دمشق، وما نجح بسهولة. بس مع الوقت صارت ضرباته أقوى للفرنجة. بمعركة مثلا هزم ملك القدس فولك وأباد جيشه وحصره بقلعة صغيرة، وما نفد إلا بفداء مالي كبير. والحدث الأهم استرجاع الرها من بين إيدين الفرنجة، واحدة من الأربع ممالك الرئيسية رجعت لأصحابها سنة 1144 ميلادي. بعد 45 سنة من الاحتلال والذل بديت الانتصارات، الفرنج صاروا يرجفوا لما يسمعوا اسم الأتابك، شقلب الشرق كله، وهالانتصار هاد هز الشام والمنطقة كلها وصولا إلى بلاد اللمان ألمانيا يعني، وأدى لإرسال حملة صليبية جديدة. الروايات التاريخية بتقول أنه بعد بكم سنة بس، وبالتحديد سنة 1146، بعد ما شرب وسكر نام، حس على صوت بالخيمة، تاري الخادم تبعه عم يشرب من كاسه، كاس عماد الدين زنكي نفسه. قام قال له ذكرني بكرة الصبح عاقبك شر عقاب. الخادم مات من رعبته، خاف من العقاب، مسك الخنجر وقتله. قتل الأتابك عماد الدين زنكي بفراشه وهرب. مات الأمير، وبهالفترة من تاريخ العالم الإسلامي المشكلة الأكبر كانت هي إنه السلطة متعلقة بالشخص، ويمكن لحد اليوم، فلما يموت الشخص هاد تجي من بعضه الفوضى. بالمعسكر اللي كان فيه الجيش انتشر خبر موت الأتابك، وإجا شاب طويل مهيوب وشه بشوش بتحس فيه لطف بعيونه، سحب خاتم السلطنة من إيد أبوه الميت وحطه بإيده، صار نور الدين زنكي سلطان بعد أبوه. لنفهم مين هو نور الدين زنكي ممكن نسمع وصف المؤرخ ابن الأثير إله: وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل. نور الدين ورث من أبوه حياة التقشف والشجاعة وفكر إدارة الدولة، وكان شخص ورع وعادل ومحترم، ما بيخلف وعد أو عهد، وكل جهده وتركيزه للجهاد ضد أعداء المسلمين. وأهم سلاح عنده فعلا كان حب الناس، الناس اللي كانوا طواقين جوعانين للعدل، ولحاكم مو كل همه البقاء بالسلطة وتجميع الأموال والأملاك والسبايا. وهالحب هذا ترجم مباشرة بالدعاء له بالمساجد والخطب والكلام عن مآثره وعدله وزهده، لدرجة أنه أمراء بني زنكي نفسهم كانوا ينزعجوا منه. بمرة مثلا زوجته قالت له أنه عم تمر بضيقة مالية، بدا مصاري، قال له ما عندي غير اللي أعطيتك إياه، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين لا أخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لأجلك. كلام غريب كتير بالنسبة للناس بهداك الوقت، لهيك كان ينتشر والناس تتعلق بالملك العادل أكتر وأكتر. طلع عن كل سنن الأمراء والسلاطين قبله، حتى أنه فضل ما حدا ينادي له بلقبه نور الدين، بل محمود على اسمه. وقبل كل معركة كان نور الدين أو محمود نفسه يدعي ويقول: اللهم آتي النصر للإسلام لا لمحمود، فمن الكلب محمود ليستحق النصر؟ إنكار تام للذات، يمكن نقول عنه حكي، بس الوقائع تثبت أنه فعل. وبيضل أهم شيء عمله هو أنه جعل الشرق لأول مرة قوة حقيقية بتقدر تقضي على الفرنج، وبالفعل قدر يغير الحسابات كلها ويمهد الطريق للي إجا من بعده ليحصد اللي زرعه، صلاح الدين. الهدف الأول لنور الدين كان توحيد الشام، حلب معه بقي المدينة الثانية الأهم وهي دمشق. بس دمشق كانت عم تواجه خطر وجودي بهالوقت، الحملة الصليبية الجديدة اللي حكيت لكم عنها يلي أشعل شرارتها عماد الدين زنكي باسترجاعه للرها. وصلت هالحملة سنة 1148 لأبواب دمشق، وطلعوا أهالي المدينة ليتصدوا لها. ملك ألمانيا وملك فرنسا وأمراء ونبلاء هاجمين على هالمدينة الاستراتيجية يلي اختاروها لتكون وجهة الحملة الجديدة. بس الخلافات بين قادة الفرنج ووصول دفعات من العسكر العربي والتركي والكردي وأنباء وصول جيش نور الدين مع مقاومة أهالي دمشق خلت هالحملة تفشل على أبوابها بدون أي نتائج تذكر، سوى النتيجة الأهم يلي صارت بعدين، وهي أنه قدر نور الدين أخيراً يضم دمشق لسلطانه ويوحد الشام كلها في وجه الفرنج. واستمر الوضع هيك لسنوات عديدة، قوة نور الدين عم تزداد، هجماته عم تكتر، وضع الدولة بعهده عم يتطور. ولكن في شي ناقص، مثل الطير اللي بده يطير بجناح واحد ما عم يقدر يحقق انتصارات حاسمة توصله لهدفه الأكبر، تحرير بيت المقدس. عم يقترب بس في شي ناقص، والحل إجا لعنده وكأنه القدر عم يرسم الخطوات واحدة واحدة. وزير الدولة الفاطمية بمصر، مصر بيت العدد والعتاد والغنى، مركز الخلافة الفاطمية اللي كانت بحالة ضعيفة مثل الخلافة العباسية، والوزراء فيها عم يتنافسوا ويقتلوا بعضهم لحتى يسيطروا على الحكم. وزير مصر هاد شاور بيجي لعند نور الدين وبيطلب منه العون ليسترجع معه القاهرة من ضرغام منافسه اللي استولى عليها. والخليفة الفاطمي شاب صغير مريض ومعزول عن الدنيا وما فيها داخل قصره الفخم. وافق نور الدين وعينه على هدف بعيد هو توحيد مصر والشام، جناحي الطائر اللي بده يطير فيه نور الدين. أرسل قوة عسكرية بقيادة قائد وفي وذكي هو أسد الدين شيركوه، عم صلاح الدين. وأصر العم أنه يأخذ ابن أخوه معه مع أنه ما كان بده صلاح الدين يروح. وقت وصلوا ورجعوا الوزارة لشاور خاف منهم، وتحالف شاور مع الفرنج اللي كان طول الوقت طمعانين بمصر الغنية، تحالفوا على عسكر شيركوه. بس النتيجة، ولحتى ما فوتكم بتفاصيل طويلة، كانت هزيمة شاور والفرنج وانتصار شيركوه، إضافة لحب الخليفة الشاب لشاب من عمره هو صلاح الدين. الخليفة الفاطمي العاضد قرب صلاح الدين منه ونصب وزير عنده سنة 1169، وزير شامي على مصر. والخليفة المريض حالته ساءت بآخر أيامه وما في وريث واضح والسلطة ضعيفة، ومشيت الأمور مثل مو مرسومة تماما، بتحس كان في خط واضح قدري للتحرير. مات الخليفة وسيطر صلاح الدين على الحكم في مصر. طبعا السيطرة على مصر وضمها كانت هدف نور الدين الأهم، وبما أنه صلاح الدين كان أكبر سلطة بمصر بوقتها فاتصلت بشكل مباشر بسلطة نور الدين زنكي. طبعا هالملف بيلزم حكي وبحث كتير لأنه ما كان شائك تاريخيا بين صلاح الدين السني المذهب والخلافة الفاطمية الشيعية، وضم مصر لحكم نور الدين يعني ضم اسميا للخلافة العباسية، وكيف صار انتقال السلطة، كل هاد بده كلام كتير ما راح نخوض فيه هلأ، ممكن بحلقة مستقبلية. المهم هو النتيجة، صلاح الدين صار الحاكم بمصر نائبا عن نور الدين زنكي. بس بعد بكم سنة نور الدين زنكي الملك العادل مات وخلفه ابنه اسماعيل طفل عمره 12 سنة. وطبعا مثل ما قلنا سيطرت الفوضى والطامعين بالحكم صار بدهم يحكموا باسم اسماعيل، وصلاح الدين بمصر عم بينتظر. بس بعد عدة سنوات وصراعات وتفاهمات سياسية كان واضح انه الاسم الابرز والقائد الاقوى بالشرق حاليا هو صلاح الدين بن ايوب. الغريب انه صلاح الدين نفسه بيقول وبيكرر انه ولا مرة كان عنده طموح ليصير قائد او ملك، ما كان عنده هذا الحلم، بس بيأكد انه كل الظروف كانت عم ترسم له طريقه بدون ما يحاول. يعني راح مع عمه غصبا عنه تقريبا، وما كان طامع بالوزارة بمصر ولا كان هدفه يصير ملك اصلا. المهم النتيجة واحدة، مكتوب له انه يوحد مصر والشام ولأول مرة منذ وصول الفرنج تحت لواء واحد الدولة الأيوبية. وبدأ التحضير للمعركة الفاصلة، معركة كبيرة تكسر الفرنج فعلا وميزان القوى يختلف تماما، بس مو مباشرة، توازن القوى كان لسه مو واضح والميل كان للهدن لحتى تتم مرحلة التحضير. وبعد سلسلة من المعارك الصغيرة والهدن والجهود السياسية صارت حادثة كسرت كل شيء وقالت لصلاح الدين أنه خلص صار الوقت. أمير فرنجي اسمه غنو دي شاتيون أو أرناط بالعربي وصل مع الحملة اللي إجت لدمشق، حاقد من النبلاء بس مو الولد الأكبر، وبالتالي مثل ما قلنا ما بيطلع له أرض بفرنسا. إجا طمعان بالملك والمال والجاه بالشرق، وصولي ما عنده أي مشكلة يعمل أي شيء لحقق أهدافه، ما عنده أخلاق فروسية، وقسم كبير من قادة الفرنج أنفسهم كانوا يكرهوه.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بعد ما طلع أرناط هاد من حبس لمدة 16 سنة بسجن حلب مقابل فداء مالي، قدر يوصل لأنه يصير أمير على حصن الكرك بالأردن، وقرر بفكرة شيطانية أنه يهجم على أرض جديدة ما هجم عليها غازي من قبل، مكة المكرمة. قرر يروح يهدمها على أنه هي المنبع للإسلام، وهدم كعبة المسلمين بينهيهم، وبدأ بالهجوم على قوافل الحجاج المسلمين وقتل كتير منهم. والحكي كله خلال هدنة طويلة بين صلاح الدين وملك القدس. الحادثة هي كانت نقطة فاصلة بالنسبة لصلاح الدين، غضب كتير وأقسم ليقتله، وصارت مناسبة لتصير المعركة المنتظرة. أطلق النداء للجهاد، المقاتلين من أركان الدولة كلها أجوا لدمشق، وانطلق الجيش لنواحي بحيرة طبرية بفلسطين المحتلة اليوم، والتقوا بالجيش الفرنج بسهل اسمه سهل حطين، ومنه أجا اسم المعركة. تفوق تكتيكي من صلاح الدين قدر بفضله يلحق هزيمة ساحقة نكراء بأعدائه ويأسر ملك القدس وأرناط أو رونو وكبار أمراء الفرنج. طبعا مثل ما قلت لكم كان حالف أنه إذا حظي بأرناط رح يقتله، وأبر بقسمه وقتله، أما الباقي فتم أسر أو فداء، أو بمعظم الحالات مثل ما راح نشوف مع صلاح الدين إطلاق سراحهم بدون مقابل. والحكي مرة تانية من مصادر أجنبية وليس فقط عربية، لحتى ما يبين أنه المديح من باب كنا وأيامنا الذهبية وأنظروا إلى أخلاقنا كيف في أحسن أخلاق بالعالم وأحسن أخلاق غيرنا. هاي الوقائع. وبعد هالانتصار الفاصل انفتح الطريق لاسترجاع معظم المدن الشامية المحتلة: عكا، يافا، بيروت، جبيل، نابلس، صيدا، اللاذقية وطرطوس، حيفا والناصرة، عسقلان، غزة، خصوصا بعد وصول جيش مصري بقيادة أخو صلاح الدين العادل. العادل هو لقبه وليس صفته، يعني بينادوله العادل. المهم وصل صلاح الدين لطرابلس، بس قرر أنه ما رح يحاصرها ولا رح يحررها، بحس أنه ما في خطر ممكن يجي منها حاليا، بس للأسف رح يندم لاحقا. هو بالنسبة له كان أهم شيء هو تحرير أهم مدينة، الرمز، القدس. القصة بتوقع معروفة هون. كمل بجيشه باتجاه القدس وحاصرها لحتى سلمت، وتفاجأ الناس من الفرنج بتسامحه مع السكان والقادة واحترامه للكنائس والرهبان والصلبان، وافتداءه لآلاف من الناس أنهم يطلعوا بدون مقابل مالي، مع أنه العادة كانت أنه الشخص اللي بيطلع بهيك حالة بيفتدي نفسه بالمال مشان ما ينأسر، لدرجة أنه الخزن المسلمين كانوا عم يشكوا ويحكوا أنه خلص ما عاد في شي ببيت المال. بيقول عماد الدين الأصفهاني عن حوار صار بينه وبين صلاح الدين: قلت للسلطان إن البطرك ينقل أموالا لا تقل قيمتها عن 200,000 دينار، ولقد سمحنا لهم بحمل متاعهم، وأما خزائن الكنائس والأديرة فلا يجوز تركها لهم. والبطرك هاد دفع 10 دنانير فداء لحاله مثله مثل أي حدا تاني عادي. رد صلاح الدين على الأصفهاني وقال له: علينا أن نطبق المواثيق التي قطعناها بحذافيرها، فلا يستطيع إنسان اتهام المسلمين بخيانة عهودهم، بل إن المسيحيين سوف يتذكرون أينما حلوا ما غمرناهم به من إحسان. سنة 1187 ميلادي، 27 رجب، دخل صلاح الدين القدس محررا. القدر مرة تانية، نفس تاريخ حدث مهم للمسلمين ومتعلق بالقدس بشكل مباشر، ذكرى الإسراء والمعراج. وأخيراً تحررت واحدة من أقدس 3 مدن للمسلمين بعد حوالي 90 سنة من الاحتلال. وامتلأ الأقصى بالمصلين من كل حدب وصوب، وطلع الخطيب وقال بصوت عم يرجف من هول السعادة: المجد لهذا الجيش الذي اختاره الله للفتح المبين، والسلام عليك يا صلاح الدين يوسف بن أيوب، يا من أعاد لهذه الأمة كرامتها بعدما أهينت وأذلت. صور، طرابلس، أنطاكيا، و3 قلاع بعيدة ومتفرقة، هادي اللي بقي تحت حكم الفرنج. قرب الحلم يتحقق، التحرير الكامل. صلاح الدين وجيشه منهكين، وصار الخطأ التاريخي لما ما حرر صلاح الدين طرابلس وصور، لأنه شفتوا كل المدن الثانية اللي تحررت، صلاح الدين على خلاف كل القادة الآخرين مو من النوع اللي بيعمل مذبحة بالناس والجنود، يا بيأسر يا ما بيتركون. لا تستغربوا، مو الهدف تقديس صلاح الدين، بس فعلا كانوا الأمراء البقية عادة، وراح نشوف حتى القادة اللي بعده مسلمين أو فرنج ما عندهم هالخيار هاد. وبالتالي كل المقاتلين والفرسان اللي طلعوا من المدن المحررة اتجمعوا بصور، وصور غصت بعشرات آلاف المقاتلين الفرنج، وبقاء بدون ما تتحرر خلاها تكون جسر لوصول الانتقام. وطبعا خبر تحرير القدس ما رح يمر هيك، وصل لأوروبا يلي الناس فيها متعصبين وعم يستنوا كلمة لحتى تشعل مشاعرهم الدينية. القدس، مدينة المسيح، الصليب، أخذها المسلمون الأشرار. راحوا ناس من الشرق لأوروبا لابسين أسود وداروا بين المدن والقرى يطلبون الأخذ بالثأر، صوروا المسيح وخلوا واحد عربي عم يضربه والدماء عم تنزل منه، وقالوا هذا المسيح يضربه نبي المسلمين وقد جرحه وقتله. وطلعت حملة جديدة بقيادة ملك فرنسا فيليب أوغوست، ومعه ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وحاصروا عكا. ريتشارد هاد كان مولع بصلاح الدين، معجب فيه كتير، وحاول يلتقي فيه كتير عن طريق أخوه العادل، بس صلاح الدين كان ما يقبل باللقاء قبل الوصول إلى حل سياسي لا يليق بالملوك التحارب بعد التعارف وتقاسم الطعام. جيش صلاح الدين تعبان، والخزائن فارغة، والمدد الغربي مستمر، وحصار عكا قوي وما عم يقدر صلاح الدين يفكه. 2 سنين استمر الحصار لحتى بالنهاية رفرفت الأعلام الصليبية على أسوار المدينة، بالرغم من الدفاع البطولي والجهود الكبيرة، بس كان النصر صعب. ببداية 1190s أرسل صلاح الدين يلي بدي تعب وشيخوخة مبكرة تبين عليه لريتشارد قلب الأسد ليناقشه بأمور الأسرة. ريتشارد ما بيفكر بنفس الطريقة. جمع الأسرى المسلمين 2700 جندي من حامية عكا و300 امرأة وطفل وقتلهم، ربطوهم الجنود بالحبل لحتى يصيروا كلياتهم كتلة واحدة وقتلوهم بالسيوف والرماح. صار هم صلاح الدين الأول والأخير هو استيعاب الهجوم المضاد الفرنجي. كان واضح أنه خلص ما رح يقدر يمنعهم من إعادة السيطرة على الساحل الفلسطيني، بس أهم شيء ما يدخلوا بالعمق ولا يحتلوا القدس مرة تانية. مرت كذا سنة على معارك صغيرة ومفاوضات مضنية لحتى بالأخير قدر يوصل لاتفاق مع ريتشارد، فينا نقول عنه أنه كان انتصار دبلوماسي لصلاح الدين. بس المشكلة أنه حس أنه في شيء تغير. صورة البطل الأوحد، بطل حطين، القائد الأقوى بدي تتضعضع، خصوصا مع مرضه. واستقرت الأوضاع بالشرق نوعا ما، وسنة 1193 مات صلاح الدين بأسره بدمشق بعد ما قلب بكم سنة بس الأوضاع كلياتها، وهدد وجود الفرنج كليا بالشرق، كسرن ما عاد يرجعوا مثل الأول ولو استرجعوا بعض المدن، والأهم حرر بيت المقدس. اندفن بالجزء الغربي من قلعة دمشق وقبره موجود لليوم ومعروف، وحزنوا عليه الناس أشد الحزن. وكالعادة بعد وفاة الملك الفوضى بتسيطر. انقسمت الدولة لأولاده الكبار لثلاثة، واحد حكم مصر والتاني دمشق والتالت حلب، هذا غير اثنين إخوات صلاح الدين وبدهم حصتهم. وبعد 9 سنين من الصراعات سنة 1202 انتصر العادل أخو صلاح الدين وسيطر على الدولة الأيوبية. ومن أهم صفات العادل هو أنه كان كثير الطموح والمكائد وكثير التعاطف مع الغربيين. الفكرة بالنسبة له كانت أنه خلاص بما أنه ما عاد في داعي للجهاد بعد استرجاع القدس، خلينا نتعايش مع الفرنج البقيانين، تجارة، تبادل، سفارات. وفعلا عاش الشرق بعهده فترة سلام واستقرار. بعد عدة مناوشات سبب وصول مقاتلين متعصبين من الحجاج الألمان استرجعوا فيها صيدا وبيروت، فكر العادل أنه أفضل طريقة هي ليست التفاوض مع الفرنج الموجودين عنده بالشام، وإنما التواصل مع الفرنج ببلادهم الأصلية. وعن طريق مين؟ التجار الإيطاليين، تجار البندقية، القوة البحرية الأساسية بالمتوسط. أعطاهم امتيازات تجارية مقابل أنهم يأخروا أي حملات صليبية جديدة، وفعلا هذا اللي صار. أخروا حملة جديدة وحولوا مسارة بالخدعة والحيلة باتجاه القسطنطينية. راحت الحملة الجديدة لهنيك لحتى ينصبوا إمبراطور على القسطنطينية يكونوا مسيطرين عليه. ودخل المرتزقة الفرنج على عاصمة المسيحية الشرقية سنة 1204، واشتغل النهب والقتل لمدة 3 أيام، مسيحيين عم يذبحوا مسيحيين، وسرقوا وحطموا أيقونات وتماثيل وكتب وتحف فنية كلها بتشهد على الحضارة الإغريقية والبيزنطية، وذبحوا آلاف السكان. هالتأخير بوصول الحملة أجبر فرنج الشرق على تمديد هدنة مع السلطان العادل، وما قدروا يشنوا حملتهم لاسترجاع القدس. واستمر السلام لحوالي 10 سنين، استمر لحتى رجعت الأصوات المتعصبة بروما لتجمع حملة جديدة، وهالمرة على مصر. حملة كبيرة قدرت تسيطر على مدينة دمياط، دمياط موجودة بشمال شرق مصر. وأثناء الحملة مات السلطان العادل، ونفس الشيء تقسمت مملكته بين أولاده، مصر للكامل، دمشق للمعظم، والباقي بين أولاده الأصغر سنا. الكامل ابن العادل، العادل أخو صلاح الدين، الكامل حاكم مصر. بالرغم من القتال ومحاولات صد الغزاة، إلا أنه كان مستعد يعمل أي شيء لحتى يطلع الفرنج من مصر، لدرجة أنه عرض عليهم أنه يرجع لهم القدس، بل وحتى فلسطين كلياتها إلى غرب الأردن مقابل أنهم يطلعوا من مصر. بس الفرنج وحملتهم الجديدة كانوا حاسين أنهم بموقف قوة ورفضوا. بالنهاية فشلت هالحملة بفضل نهر النيل والقتال وعناد الفرنج، وظلت القدس مع أصحابها إلى حين، لأنه سنة 1228 وصلت حملة جديدة بقيادة إمبراطور ألماني مختلف، صديق للكامل، في بيناتهم مراسلات. الإمبراطور هذا كان اسمه فريدريك، وكان بيحكي عربي بطلاقة ومتنور ومثقف على عكس السابقين له. وكان في اتفاق بينه وبين الكامل أنه بس يجي بيسلم القدس له. ليش؟ بدنا نشوف الموضوع من زاوية مصالح. المعظم ملك دمشق عم يتنافس مع أخوه الكامل ملك مصر، فالكامل كان من مصلحته يحط قوة فاصلة بينه وبين أخوه، ومو كتير مهم شو الثمن ولو كان القدس. بس المفاجأة وين؟ المفاجأة كانت أن المعظم مات فجأة، والكامل قدر ياخد دمشق من ابن المعظم اللي اسمه الناصر، وما عاد بحاجة أنه يسلم القدس لفريدريك. يعني ما عاد بحاجة وجود هالقوة الفاصلة بينه وبين دمشق. فريدريك جاي على شرق على هذا الأساس، شو يعمل؟ وصل لاتفاق مع الكامل أنه ياخد القدس مع ممر بيوصلها بالبحر، والمسلمين بيضل لهم قطاع الحرم الشريف. هالحكي سنة 1229، بعد 42 سنة من تحرير المدينة، رجعت رفرفت الأعلام الصليبية على أبراج وأسوار القدس، وانتفض الناس بالمساجد مستنكرين اللي صار. بس ما صار أي تحرك يخرق الهدنة اللي اتفق عليها الكامل وفريدريك لمدة 10 سنين. بس بعد نهايتها مباشرة سنة 1239، قدر الناصر ابن المعظم يسترجع القدس بغارة خاطفة من الفرنجة، وشبهوا الناس بعم أبو صلاح الدين لأنه غسل العار اللي تسبب فيه عمه الكامل. أنا بعرف أنه ضيعتكم بكتير أسماء وأحداث، بس الناصر نفسه هاد اللي اعتبروه بطل، بعد بكم سنة بس وبقلب الخلافات والمعارك مع باقي الأمراء الأيوبيين، عرض تحالف على الفرنج بيعترف فيه بحقهم بالقدس لحتى يقاتلوا معه خصومه. نفسه يلي حرر القدس بهجمة خاطفة عرض تحالف على الفرنج بيعترف فيه بحقهم بالقدس. بالتالي هون عم نحكي عن واقعية سياسية، المصلحة الشخصية وتوازنات القوى هي سيدة الموقف. ما في شيء اسمه عدو نهائي أو حليف نهائي، لا للقادة اللي مثل نور الدين وصلاح الدين. ولما يكون الحكم فردي بتكون عم تلعب لعبة حظ، وصولي مصلحجي ما بيهمه غير أنه يبقى بالحكم، أو فعلا غايته التحرير والنصر، نحن وحظنا. الدولة كلها متعلقة بشخصه، لهيك لما يموت تنهار الدولة لأنها مو قائمة على مؤسسات. طولت بعرف، راح أختصر لكم الأحداث التالية سريعا. الاتفاق مع الفرنج ما كمل، والقدس ضلت مع الأيوبيين، وأجت حملة جديدة سنة 1248 بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا إلى مصر. حملة شهيرة نأسر فيها الملك لويس التاسع، وانهزم جيشه وغرق بالقرب من مدينة المنصورة شمال مصر. وأيوب آخر ملوك الأيوبيين ابن الكامل مات، وحكمت محله شجر الدر، بحالة قليلة التكرار بمنطقتنا، امرأة تحكم. وصار انقلاب لاحقا ووصل المماليك للحكم في مصر والشام، وانتقلنا لعصر جديد هو عصر المماليك اللي استمر حوالي 300 سنة في حكم الشرق، وبرزت فيه أسماء كلنا يمكن نسمعنا فيها مثل عز الدين أيبك، زوج شجر الدر، قطز، ظاهر ببرز. كل هدول كان لهم دور حاسم بالقضاء على الوجود الفرنجي بالشرق بالسنوات التالية، بالإضافة لخطر جديد، خطر شافوه الناس على أنه أكبر وأخطر وأسوأ بمئات المرات من الفرنج، لدرجة أنه ابن الأثير بيقول: فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا. المغول، المغول اللي وصل مدهم للشرق ودمروا كل شيء بطريقهم. جنكيز خان كان يقول أنه بده يهدم كل مدن العالم ويحوله لسهوب ومراعي يرضع فيه الأولاد أحرار سعداء. أحفاد جنكيز خان وصلوا لمنطقتنا بقيادة هولاكو، دمروا بغداد وحرقوها، دمروا حلب، دمشق، قتلوا مئات الآلاف، ومحوا آثار وكتب وثروات فكرية لا حصر لعددها ولا تقدر بثمن. بس لما وصلوا للشام اضطر هولاكو يرجع بسبب خلافات بمنغوليا على الحكم، وضل جزء من الجيش المغولي اللي تحالف مع الفرنج ضد المماليك، وصارت معركة عين جالوت اللي وقفت تقدم المغول وكسرت الفرنج، اللي صار أمر خروجه من الشرق أمر محتم. هيك لحتى أجت الضربة القاضية سنة 1291 على يد السلطان قلاوون، واستعيدت عكا اللي كانت عاصمة الوجود الفرنجي بنفس اليوم اللي أخدوها فيه من صلاح الدين، بس بعد 100 سنة. بيقول أبو الفدا إسماعيل بن علي اللي كان مشارك بالمعركة، وأبو الفدا معروف لسكان مدينة حما لأنه صار واليها لاحقا وتعرف لليوم بمدينة أبو الفدا: عادت بهذه الفتوح جميع بلاد الساحل برمته إلى المسلمين، ولم يكن ذلك متوقعا، وهكذا أن الفرنج الذين كانوا قبلا على أهبة فتح دمشق ومصر ومناطق أخرى طردوا من كل بلاد الشام والمناطق الساحلية، لا قدر الله أن تطأ أقدامهم بلادنا بعد اليوم. خلصت القصة. الحروب الصليبية يلي بالأساس انعملت لتطويق المد الإسلامي يلي كان واصل للأندلس وتركيا طلع منها نتائج عكسية، لأنه بعد حوالي 160 سنة كانوا العثمانيين مسيطرين على القسطنطينية سنة 1453، وسنة 1529 كانوا محاصرين فيينا بقلب أوروبا. بالتالي هالحروب الطويلة ما أجت بأي نتيجة مفيدة على هالصعيد الأوروبيين، بس من أهم النتائج الإيجابية اللي طلعت هي التبادل الثقافي. العرب بهداك الوقت كانوا خزنة العلوم والحضارة والفكر، والأوروبيين القادمين من وراء البحر كانوا العكس تماماً، متخلفين، جهلة، أقرب للتوحش. والاحتكاك لمدة 200 سنة سبب انتقال كتير علوم من العرب للغرب، وهالشي مهد لانتقال مركز الحضارة من الشرق للغرب على مدى قرون. بس بنفس الوقت مشاكل العرب كانت موجودة من قبل وصول الفرنج: عدم وجود مؤسسات الحكم، أشخاص أو جماعات مقاتلة بتسيطر، أمير بيموت بيترك وراء الفوضى، عمليات توريث الحكم بتولد ضعف بالدولة، تمسك بالسلطة بكتير أحيان بغض النظر عن الثمن والوسيلة. أما الفرنج فخلال وجودهم كانوا أشطر ببناء مؤسسة الدولة بالشرق بممالكهم. وأخيراً، هالحروب اللي كانت شرارة لتطور الغرب وانطلاقه ليسيطر على العالم كانت بداية لوقوع الشرق بالظلام والضعف والتخلف. انغلق على حاله وصار يخاف من أي احتكاك بالآخر بعد هالتجارب. فرنج، مغول، احتلال، دمار، مذابح، يمكن صار في خوف وحذر، وهالشي بنشوفه لليوم، مو بس سياسياً، يمكن بشكل أو بآخر سياسياً مبرر، بس عم نحكي حتى فكرياً. بنحس الغرب هو الآخر يلي عم ينتظرنا دائماً بمؤامرة للقضاء علينا، لمحو ثقافتنا، مع أنه حتى لو هذا الشيء صحيح، ليش مو نحن بنحافظ عليها وبنطورها؟ ليش الخوف؟ ليش مستسلمين للتفوق الحضاري الغربي؟ وكمان كتار بيتغنوا بالتشبه بالغرب بدل ما نكون أنداد لألون.
This crusade, this war on terrorism, is going to take a while, and the American people must be patient.
وبنفس الوقت مو في أطراف غربية باليمين المتطرف والرؤساء دول لليوم بتعامل المسلمين على أنهم العدو التاريخي اللي بدهم يخضوا عليهم بحملات صليبية معاصرة. فالشي سمعناه وليس مجرد كلام، أسئلة كتير. بس النتيجة الأهم برأيي هي أنه نقدر نسقط كل شي عرفناه على الحاضر. عصرنا سيء، نتفاجأ بكم التآمر والخذلان والضعف والانهزام، بنقول مستحيل يكون مرق وقت أسوأ. بنلاقي بالقصص يلي حكيناها مواقف وأحداث بتقول إنه لا، في شيء أسوأ صار. وهالحكي مو لحتى بث روح اليأس، بالعكس، لحتى أقول إنه دائما في أمل. وأهم عنصر لحتى نحرر الأرض هو إنه نحرر الإنسان اللي بده يحرر الأرض. نحرر الإنسان لحتى نقدر نرجع كرامتنا وثقتنا بنفسنا، ونطلع من الشعور بالضعف والهزيمة، نحكم نفسنا بنفسنا لنقدر فعلا نعمل تغيير. كنت معكم بالكتابة والتقديم بشر نجار، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق المعلومات بيان عروري، فريق النشر والترويج بيان حبيب وعمر خطاب وجنى عوض ومحمد ياسر. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.